أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الصنف الرابع من الأخبار، الترجيح بالصفات. ذكرت بعض الصفات في الروايات التي ذكرناها سابقا في الأصناف الثلاثة، الترجيح بالشهرة وغير ذلك. هذه الروايات وهي عمدة الروايات الواردة في المقام مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، اللتان تشتملان على كثير من الصفات التي بها تترجح رواية على رواية أخرى عند التعارض بينهما. حينئذ لا بد من قراءة الروايتين. الرواية الأولى وهي مقبولة عمر بن حنظلة، ما رواه الشيخ رحمه الله الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع، إذا ورد في رواية يصحح الأشخاص اللي من قبله، فحينئذ هذه الرواية بما أنه ورد فيه صفوان يمكن الاعتماد عليه في تصحيح هذه الرواية، وسأتي بيان ذلك. عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. هذا حكم قاضي التراضي، يعني في أنه كل واحد من الخصمين تراضي على قاض، وكل قاض له حكم في هذه القضية، مختلفين في هذه القضية. وسند هذا وسبب اختلافه حديث. هذه الكلمة سيأتي إن شاء الله دفعا للإشكال الذي يورد على هذه الصحيحة، أن هذه المعتبرة وردت في خصوص المحاكمة والقضاء، إلا أن هذه الكلمة وكلاهما اختلفا في حديثكم، إن سبب الاختلاف في الحكم والقضاء سببه الاختلاف في الحديث، فيمكن الاعتماد على هذه الرواية في الروايات المتعارضة. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. هذه صفات أربعة، يقدم من فيه هذه الصفات الأربعة على غيره، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به. المجمع عليه عند أصحابك، المستند إلى أحدهما إن كانت رواية مجمع عليها عند أصحابك يعتمد على هذا، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ثم قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك إن رأيت إن كان قد الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم. من كان يميل حكامهم إلى هذا؟ أحد هذين الخبرين وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقي إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه الرواية جامعة لجميع الصفات. هذه رواية مقبولة عمر بن حنظلة. وأما مرفوعة زرارة المروية في المستدرك عن الغوال اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي مرفوعا عن زرارة، قلت قال سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام فقلت له جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المعارضان فبأيهما آخذ؟ قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه الجملة واردة في مقبولة عمر بن حنظلة. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوفقهما وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وفق منهما العامة فتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانوا موافقين لهم أو مخالفين، كيف أصنع؟ قال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت إنهما موافقان معا موافقان للاحتياط أو مخالفان للاحتياط، فكيف أصنع؟ قال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. هاتان روايتان مفصلتان تشتملان على كثير من المرجحات، بعضها وردت في روايات أخرى، وهذه الروايات تشمل على الصفات. البحث حول هاتين الروايتين يقع من جهات. الجهة الأولى في سندهما، قالوا بأما المرفوعة فهي ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها بالرفع أولا، ولأن العلامة التي يروى هذه الرواية عن العلامة لم ينقل هذه الرواية في كتبه، أنهم وجدوا تفحصوا في كتبه لم يجدوا هذه الرواية، فالرواية ساقطة من حيث السند. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا بأنه إذا كانت الرواية ساقطة فما بالهم يأتون ويبحثون معارضة بين هذه الرواية ومقبولة عمر بن حنظلة ويذكرون فيه التوجيهات والترجيحات، هذا ذكر الشاذ والنادر، هذا ذكر كذا والأصدق والأعدل وغير ذلك، ويأخذ ذلك حيزا من كلماتهم، حيزا كبيرا من كلماتهم. أليس ذلك من الاعتماد على رواية ضعيفة ساقطة على الاعتبار يجعلونه مقابل رواية معتبرة؟ أم أنهم وثقوا بصدور هذه الرواية، والوثوق بالصدور هو المعتبر في الروايات لا وثاقة الراوي فقط؟ فهذا هو إذ ورد مضمون هذه الرواية في مقبولة عمر بن حنظلة وفي غير ذلك، فيمكن أنهم استوثقوا بذلك أيضا. وكيف ما كان فالمقبولة مرفوعة ساقطة من حيث الأمر بالرفع، ولعدم وجود هذه الرواية في كتب العلامة التي رواها هو عن زرارة. أما المقبولة فقد استشكل في رواية في السند أيضا من حيث عمر بن حنظلة، إذ لم يرد في توثيقه شيء فهو مجهول، فالرواية أيضا لا اعتبار لها بها من هذه الجهة. لكن يمكن الجواب عنه من وجوه. أولا إن عمر بن حنظلة هو بنفسه ثقة، لا حاجة للقول بأنه مجهول باعتبار من وجوه أيضا ذكروها، وقد ذهب إلى ذلك جمع من العلماء من أن عمر بن حنظلة ثقة بحد نفسه بنفسه، وذلك لرواية يرويها يزيد بن خليفة التي يرويها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: يا عمر، قد أتانا عمر بن حنظلة بوقت من عندكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذن لا يكذب علينا. والرواية هذه يزيد أيضا خلاف فيه في أنه غير ثقة، لكن لما يروي صفوان عن يزيد مما يدل على وثاقة يزيد، كذلك هذه الرواية تثبت وثاقة عمر، إذن لا يكذب علينا، يعني أن عمر بن حنظلة ثقة عند الإمام لا يكذب علينا. فإذا ثبتت رواية يزيد بن خليفة في هذا باعتبار أن صفوان وقع في السند وهو لا يروي إلا عن ثقة، كذلك هذه الرواية تثبت وثاقة عمر بن حنظلة، وهناك قرائن أخرى تدل على وثاقة هذا الرجل، فالرواية معتبرة من هذه الجهة. ثانيا، الوجه الثاني أنه عمر بن حنظلة هذه الرواية قد اشتهرت حديثا نقلا تداولا بين الأصحاب وعملا بها في كثير من الروايات ما أماكن، فيستفاد من عمل المشهور واعتناهم بهذه الرواية ضبطا وكذلك عملا ذكرا له، مما يدل على وثوق بالصدور حينئذ، هذا أيضا مما ورد من الوجوه. الوجه الثالث أن صفوان واقع في سند هذه الرواية، صفوان ينقل عن شخص عن عمر بن حنظلة، وكلما ورد صفوان في رواية أن صفوان يدل على وثاقة ما بعد صفوان، أما قبل صفوان يحتاج إلى إثبات ذلك، ما بعد صفوان معتبر إذ لا يروي إلا عن ثقة من أصحاب الإجماع. هذه هي الوجوه التي ذكروها في المقام، وحينئذ هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها بل قول باعتبارها وصحتها، ولا إشكال في هذه الناحية حينئذ، فالرواية مقبولة وسميت هذه مقبولة. وهذا وجه آخر، قد قبلها الأصحاب وسميت مقبولة حينئذ، هذه الرواية من هذه الجهات تدل على صحة صدورها بل صحتها حينئذ، ولا نحتاج إلى الوثاقة والصدور حتى تقولون أن بعضهم يذهب إلى أنه نحتاج إلى وثاقة الراوي. عمر بن حنظلة ثقة ولا إشكال فيه، هذه هي الرواية فلا إشكال من حيث السند. الجهة الثانية في الإشكالات الواردة عليها، الإشكال الأول أن هذه المقبولة وردت في خصوص الخصومة والحكم والقضاء، ابتداء الرواية رجلا من عندكم من شيعتكم يتحاكم، قال عليه الصلاة والسلام إلى غيركم يتحاكم إنما يتحاكم إلى الطاغوت وحكمه باطل، وأمثال ذلك. هذه الرواية وردت في التحاكم والقضاء، ولا ربط لها بالروايات والمعارضة بين الروايات. لكن الجواب عن ذلك أنه ليس المناط في الاختلاف في القضاء، المناط في سند القضاء ودليل القضاء، بما أنه ذكرنا أن الرواية وردت أنهما يختلفان لاختلاف حديثكما، فإن الاختلاف في الحديث هو الذي أوجب اختلاف القضاة في هذا المورد، فالرواية أيضا واردة في اختلاف الأحاديث وتعارضها حينئذ. إشكال آخر وإشكالات سيأتي بيانها إن شاء الله.